نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي أصحابنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
نرحب بكل الأخوة والأخوات متابعي هذه الحلقة، وهذه التحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعونها عبر مترجمها الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. ومن أراد أن يتواصل معنا فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات، أبدأهم بالأخ الكريم عبد العزيز. تفضل. تفضل أخي عبد العزيز.
هلو، السلام
عليكم. عليكم السلام، حياك الله عبد العزيز.
كيف حالك؟
الله يحفظك ويرعاك.
يا شيخ، أنا اللي دقيت عليك برمضان السابق.
أذكر اتصلت علينا في قبل عدة أسابيع.
نعم،
مرحبا.
أولا عظم الله أجرك في وفاة والدك.
حديث لك.
الله بارك الله فيك، إن شاء الله يغفر له ويرحمه ويجزاه خير.
فضل. ونحبك في الله يا شيخ.
حبك الله وأكرمك، بارك الله.
فضل السادة.
أنا عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
بالنسبة أنا أحفظ من القرآن الكريم جزئين، ما أدري علي إثم لأني يعني باقي الأجزاء ما أقدر أحفظها، في مشقة علي، فاكتفيت بجزئين.
طيب.
والسؤال الثاني، أنا صمت قضاء وما تسحرت، يعني ما أدري علي إثم أو شيء.
لكنك نويت الصيام، نويت النية، لكن لم تتناول وجبة السحور.
نعم، أنا قعدت على صلاة الفجر وفاتني، ما
نعم.
يعني ما تسحر.
نعم. لا. طيب،
والسؤال الثالث، بالنسبة عندنا خادمة منزلية، وحنا يعني نرفع صوتنا عليها، ما أدري في إثم في ذلك أو لا.
طيب، بارك الله فيك. شكرا. شكرا عبد العزيز، بارك الله فيك. علي معي، تفضل. تفضل أخي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله علي.
في حديث هو يأتي زمان، أو فيما معناه يعني يأتي زمان فيه رجال يركبون على سرج أشباه الرحال.
على؟
على سرج أشباه الرحال. ما مدى صحة هذا الحديث؟ وإذا كان صحيح ما معناه؟
طيب، نجلات تفضلي. تفضلي يا نجلاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
وش حكم التمويل الشخصي من بنك الراجحي؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، حكم استخدام بطاقة الفيزا بعد من بنك الراجحي؟
نعم.
السؤال الثالث، حكم تخويق الإبل بس مو بالمكان المعهود، فوق في هذا العظم اللي فوق الطقطوق هذا اللي مايل.
نعم.
للبنات جوز ولا ما يجوز؟
طيب،
الله يجزاك خير. شكرا،
بارك الله فيك يا اختي نجلاء. شكرا. ابو صالح، تفضل. تفضل ابو صالح.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله.
مساكم جميعا
ومساك بالخير والبركه.
فضيله الشيخ، ادركتني صلاه المغرب وانا في حدود المدينه قادما من سفر، فقد وصلت السكن قبيل اذان العشاء. هل يلزمني المبادرة بصلاة المغرب قبل خروج الوقت خروج وقتها، أم يسعني أن أجمعها جمع تأخير مع العشاء؟ ومتى يخرج وقت المغرب جزاكم الله خيرا؟
أنت وصلت قبيل أذان العشاء؟
صحيح، وصلت السكن قبيل أذان العشاء، وقد بيّت النية جمع تأخير بين المغرب والعشاء.
نعم.
هل يلزمني المبادرة بصلاة المغرب؟
طيب.
دون الجمع حفظكم الله.
طيب، هو خرج وقتها هؤلاء الشيخ، بارك الله فيكم.
قبل صلاة العشاء.
نعم. بيان تفضلي. تفضلي يا بيان.
الو.
تفضلي يا اختي بيان.
حكم شراء الذهب من الانترنت ما يكون فيه القبض، هل يجوز ذلك؟
طيب. بالتحويل طبعا او بالفيزا.
ايوه. اي
طيب. تسمعين
شيء. طريقه الدفع عند الاستلام.
طيب. نهى تفضلي. نهى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال، لدينا معلمة أجنبية. فتح الله عليها في العلم وتحفيظ القرآن، وهي معلمة معتمدة من جمعية مكنون. وهي امرأة ضعيفة ماديا. ومكلفة الآن عليها الإقامة هنا. ترحل نهائي. هل يجوز أني أعطيها من مال الزكاة لدفع الإقامة؟ يعني حالتها وحالة زوجها المادية ضعيفة.
طيب.
واضح
الشيخ؟ واضح. في سؤال آخر يا أختي؟
لا.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، جزاكم الله خيرا. أعود لكم صاحب الفضيلة الأخ عبد العزيز يسأل، يقول أنا أحفظ جزئين ولا استطيع أن يزيد عليهما، وكما تواصل معنا قبل فترة يقول أنا عندي ظرف صحي ومن ذوي الاحتياجات الخاصة كما أفاد في حلقة ماضية، نسأل الله عز وجل له الشفاء والإعانة. يقول هل علي إثم حين أقتصر على هذين الجزئين لأني لا أستطيع أن أزيد عنهم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمطلوب في الحفظ هو أن يحفظ سورة الفاتحة وما تيسر من السور التي يقرأ بها في صلاته، وما زاد على ذلك فهو نافلة، وكونه يحفظ جزئين من القرآن هذا قدر كاف للحفظ. والحفظ ليس واجبا، لا يجب على المسلم أن يحفظ القرآن، يمكن أن يقرأ القرآن من المصحف أو عن ظهر قلب، لكن يحفظ من السور خاصة قصيرة ما يقرأ به في صلاته، هذا هو المطلوب. وإن كان مقام الحفظ مقام رفيع، الله تعالى قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، هذه منزلة عالية لحفظ القرآن الكريم. لكن مع ذلك يبقى هذا نافلة، ليس واجبا وليس عليه إثم، إن تيسر له أن يحفظ فهذا هو المطلوب، إن لم يتيسر فليس عليه شيء، والأمر في ذلك واسع. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول علي صيام قضاء يومين وقد صمتهما ولما أتسحر لأن أدركني الوقت.
ما دام قد نوى الصيام قبل الفجر فصيامه صحيح، وأما السحور ليس واجبا، السحور سنة بالنسبة للصائم لكنه ليس واجبا، المهم هو النية، أن يكون قد نوى أن يصوم هذا اليوم قبل طلوع الفجر. فإذا كان قد نوى الصيام، يعني نوى مثلا غدا نسي الصوم ثم لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ولم يتسحر، صومه صحيح. لكن إذا لم ينوي، إذا لم يبيت النية من الليل، هنا لا يصح ذلك الصيام، لأنه صيام واجب، صيام قضى، فلا بد فيه من تبيت النية من الليل. فالعبرة بالنية وليست العبرة بالسحور، إذا كان قد نوى قبل الفجر فصيامه صحيح، إذا كان لم ينوي فلا يصح صيامه قضاء وإنما يكون نافلة.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل عن، يقول عندنا قادمة منزلية وأحيانا يرفع الإنسان الصوت عليها ويكلمها بصوت عال.
ينبغي الإحسان إلى الخدم، والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ قال أعفو عنه في اليوم 70 مرة، وهو حديث صحيح رجه أبو داود وغيره. وهذا يدل على أن المطلوب من المسلم العفو عن الخدم. وقوله 70 مرة قال أهل العلم المراد بذلك التكثير وليس المقصود بذلك التحديد، يعني غلب جانب العفو في التعامل معه. وأنت قد أنعم الله عليك فجعلك مخدوما، وهذا إنسان خادم، وربما أنه مغترب ترك أهله وأطفاله وأسرته وأتى ليكسب لقمة العيش، ينبغي إحسان التعامل معه وأن يتلطف معه وأن تغتفر أخطاؤه وأن يعفو الإنسان عنه إذا حصل منه خطأ أو تقصير. وهذا هو المطلوب في التعامل مع الخدم، أن يعامله كإنسان، يعامله باحترام كما يعامل سائر الناس. ويقول الحكمة إن أخلاق الإنسان الحقيقية إنما تظهر في تعامله مع الخدم، لا تظهر في تعامله مع الوجهة ولا حتى في تعامله مع جيرانه أو زملائه أو أصحابه، لا، إنما تظهر مع أخلاق الإنسان الحقيقية في تعامله مع الخدم. إذا رأيت الإنسان يتعامل مع الخدم تعاملا راقيا فهذا دليل على طيب معدنه وكريم خلقه. لا يمكن أن يتعامل مع الخدم هذا التعامل الكريم الرفيع الراقي إلا مع غيره من باب أولى. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلت لما فعلت كذا، ولا شيء لما فعله ألا فعلت كذا. فيعني هذا هو تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الخدم، فكان تعاملا كريما، تعاملا رفيعا، تعاملا بكريم الأخلاق. هكذا ينبغي أيضا للمسلم أن يتعامل مع هؤلاء الخدم، وألا يرفع الصوت عليهم، وألا يتعامل معهم بسوء خلق، ولا يتعامل معهم بفظاظة. وحتى لو حصل منه خطأ أو زلة ينبغي أن يعفو عنه كما قال عليه الصلاة والسلام اعفو عنه في اليوم 70 مرة.
نعم، بارك الله فيك، ما أسأل عليكم. سؤال الأخ الكريم علي يسأل يقول سيأتي عن حديث صح عن صحة هذا الحديث وبيانه، سيأتي زمان يركب الناس سرجا كأشباه الرحال أو فيما معنى.
نعم، هذا الحديث عند أحمد عند ابن حبان والحاكم، لكن لم أقف بعد على يعني درجته، لم يظهر لي الآن لم يحضرني الآن الكلام عن درجته، فلعلنا إن شاء الله نأتي بالكلام عن درجة هذا الحديث في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن عليكم. هنا سؤال من نجلاء تسأل عن التمويل الشخصي من مصرف الراجحي كما ذكرت واستخدام بطاقة الفيزا.
نعم، لا بأس بالتمويل عن طريق هذا المصرف، لأن لديه هيئة شرعية ورقابة شرعية على مستوى عال، فلا بأس بالتمويل بأية طرق من طرق التمويل الجائزة، إما بطريق المرابحة أو بطريق التورق أو بطريق التأجير مع الوعد بالتمليك أو بطريق المشاركة أو بأي طريق من طرق التمويل الجائزة. فهذه كلها تتم بطريق البيع أو بطريق الإجارة أو بعقد من العقود المباحة شرعا، فلا بأس بهذا التمويل. وأيضا لا بأس بالبطاقات التي تصدر عن هذا المصرف باعتبار أن الضبط الشرعي لديه عال.
نعم، بارك الله فيكم. تسأل عن استخدام بطاقة الفيزا
سدد. نعم، من هذا المصرف ومن المصارف الإسلامية لا بأس، لأنهم يعني عندما تكون هذه البطاقة غير مغطاة لا يحسبون فوائد ربوية أو غرامة تأخير عند التأخر عن السداد، وهذا بخلاف البنوك التقليدية فإنها تحتسب غرامة تأخير عند التأخر عن السداد خلال فترة السماح المجانية. فالبنوك المصارف التي لا تحتسب غرامة تأخير لا تحتسب هذا الشرط الربوي، يعني لا يوجد هذا الشرط الربوي في بنودها عندما يوقع الإنسان العقد أو الموافقة على إصدار هذه البطاقة، لا بأس باستخدام هذه البطاقات.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن عليكم. هنا سؤال من نجلة تسأل عن تخريم الأذن في الجزء الأعلى من الأذن،
لا بأس
في الغضروف الأعلى كمان.
نعم، لا بأس بهذا سواء في الأعلى أو في الأسفل من الأذن، هذا من الزينة التي تكون للنساء ولا بأس بهذا إن شاء الله. نعم،
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال من أبي صالح يقول أدركتني صلاة المغرب وقد كنت في سفر فنويت تأخيرها وأن أجمعها إلى العشاء حين أصل، فوصلت قبيل الأذان، يقول هل أبادر في بأداء صلاة المغرب أو أنتظر حتى يؤذن للعشاء وأصلي؟
إذا وصلت إلى بلد الإقامة فقد انقطعت في حقك جميع رخص السفر ومن ذلك الجمع، وعلى ذلك فيجب عليك أن تبادر بأداء صلاة المغرب في وقتها قبل أن يخرج وقتها، يجب عليك ذلك. وهذه مسألة من المسائل التي يجهلها كثير من الناس، تجد أنه يؤخر صلاة المغرب أو صلاة الظهر مثلا، فيصل إلى بلد الإقامة ويقول أجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، وهذا خطأ. بل الواجب عليه من حين وصوله أن يبادر بأداء صلاة الظهر أو بأداء صلاة المغرب ما دام وصل في وقت الظهر أو في وقت المغرب. أما لو لم يصل إلا في وقت العشاء هنا لا بأس، معنى ذلك أنه قد نوى أن يجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير. لكن إذا وصل إلى بلد الإقامة قبل أن ينتهي وقت المغرب فيجب عليه المبادرة بأداء صلاة المغرب في وقتها، ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء ويصليها مع الجماعة في المسجد. لأن القاعدة في هذا أن من وصل أن المسافر إذا وصل إلى بلد الإقامة فقد انقطعت في حقه جميع رخص السفر.
بارك الله فيك. أليس المغرب ينتهي قبل أذان صلاة العشاء فضيلة الشيخ؟
هو من الناحية النظرية يفترض أن المغرب يمتد إلى أذان العشاء، فدخول وقت العشاء يبتدئ بنهاية المغرب. لكن من حيث الواقع يعني كثير من التقاويم لا تجعل وقت العشاء على أول العشاء، تؤخره قليلا من باب التوسعة، ومن ذلك تقويم أم القرى جعل الفاصل ما بين المغرب والعشاء ساعة ونصف على مدار العام، وهذا ليس هو الوقت الحقيقي للعشاء، لكن من باب التوسع على الناس جعلوا هكذا من باب التوسع على الناس. ومعنى ذلك أن نهاية المغرب وبداية العشاء تكون قبل الأذان، قبل الأذان أحيانا بمدة تصل إلى نصف ساعة. فعلى ذلك العبرة بالوقت، إذا وصل إلى بلد الإقامة قبل أن يخرج وقت المغرب يجب عليه أن يصلي المغرب في وقتها، إذا وصل إلى بلد الإقامة بعد خروج وقت المغرب معنى ذلك أنه نوى الجمع تأخير بين المغرب والعشاء في وقت العشاء.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من بيان، تسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الإنترنت وأشكل عليها أن يكون دفع القيمة يدا بيد.
لا بد عند شراء الذهب من التقابض يدا بيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد هاء بهاء سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. فعلى هذا لا بد من التقابض. لاحظ كيف أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، يدا بيد هاء بهاء سواء بسواء، فأكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى. يعني بتقابض حسي يدا بيد، معنى هاء بهاء بمعنى يدا بيد، هذا عند ذهب بذهب. لكن عند ذهب ورق نقدي فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا بد من التقابض. فشراء الذهب عن طريق الأنترنت إذا لم يتحقق معه التقابض فإنه لا يجوز، ويقع المشتري حينئذ في ربا نسيئة، فلا يجوز أن يشتري عن طريق الأنترنت إلا إذا كان سيشتري الذهب ببطاقة الصراف الآلي. فبطاقة الصراف الآلي هنا تقوم مقام التقابض يدا بيد، إذا كان سيحول المبلغ مباشرة وسيستلم الذهب مباشرة، مثلا له وكيل يوكل من يستلم عنه الذهب مباشرة، فهنا لا بأس. المقصود أنه عند شراء الذهب لا بد من التقابض يدا بيد، فإذا كان فيه تأخر في تسليم الذهب أو في تسليم المبلغ هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. عبد الرحمن معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عبد الرحمن.
الله يسلمك يا أخوي. امرأة نزل عليها دم أكرمكم الله في البداية، توقعت أنها دم حيض، بعد 4 أيام شكت أنها حمل، بعد 4 أيام بدأت تصلي والدم مستمر إلى يعني بعدها ب5 أيام حللت طلع فعلا حامل. ال4 أيام اللي في البداية هل تقضي الصلاة فيها؟
طيب الدم كم استمر نزوله؟ كم يوم؟
4 أيام
استمر تقريبا 8 أيام أو 9 أيام.
8 أيام. طيب على صفة دم الحيض أو على غير صفة دم الحيض؟
يقول حامل الآن.
هي تبين حامل يعني في طيب في البداية يعني هي في نفس وقت الدورة يعني نفس الوقت حق الدورة.
لكن يعني صورة السؤال يعني غير مكتملة، لو أن يعني صاحبة الشأن هي التي مثلا تتصل حتى نسأل عدة أسئلة، يعني هل هو على صفة دم الحيض أم لا؟ لأن أيضا يعني بعض النساء أحيانا المرأة الحامل قد تحيض عن المرأة الحامل في حالات نادرة،
فعموما سنجيب سنجيب عن جميع الحالات ان شاء الله.
في سؤال اخر عبد الرحمن ابو فاضل.
نعم سؤال ثاني، دخلت الصلاه صلاه المغرب مثلا، ما كنت ناوي اجمع معها صلاه العشاء، اثناء الصلاه نويت يعني يوم خلص صلاه المغرب نويت اني اجمع العشاء وكسرت العشاء وجمعتها مع المغرب وانا مسافر، الفعل هذا يصح؟
نعم. طيب تسمع إجابة إن شاء الله، شكرا يا عبد الرحمن. عبد الله معي تفضل. عبد الله معنا، تفضل عبد الله. أبو خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله سبحانه وتعالى يجزيكم خير الجزاء. آمين. الشيخ سعاد الشيخ أحمد.
آمين وإياك.
سؤالي الأول، من يجهل الخشوع في الصلاة يعني ما يعرف معناه، هل تنفعه صلاته تنجيه؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
يصلي بدون خشوع كما بعض الناس قد تسكن جوارحه ولكن قلبه يهين دنيا.
نعم.
السؤال الآخر الشيخ سعد الشيخ أحمد، بعض الناس يستحي أن يطلب حقه سواء كان قرض أو بيع أو شراء من الناس، فهل يثاب على ذلك؟ وهل هو يعطي للمماطل فرصة ويعني كان يعين المماطل على ذلك على المماطلة؟ هذا السؤال يا شيخ.
طيب بارك الله فيك أبو خالد، شكرا جزيلا. أبو محمد معي تفضل. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
شكرا بخير أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا.
حياك الله شيخنا المبارك. وعندي طلب من إدارة القناة أن الشيخ تركي أن يبقى له يعني وقت مخصص لما له من القبول، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا أينما كان.
آمين. آمين بارك الله فيك.
سؤالي الأول أستاذ أحمد، بالنسبة للدخان، من يحمل الدخان في الصلاة هل يأخذ حكم النجاسة في عدم قبول الصلاة؟ وقد ثبت علميا بأن من تكوين الدخان، وشهد بذلك من هم يعمل في المصنع، وهذا المقطع متداول بكثرة في اليوتيوب. نعم. كما يسمى أن من تكوين السيجارة ما هو من بقايا أكرمكم الله ورفع في قدركم البهائم، وثبت ذلك بشهادتهم. كذلك أثبت أهل العلم في الطب أن يدخل في مادة أو في الدخان مادة تسمى اليوريا، وهي يعني تدخل في بول الإنسان تقريبا. فهل يكون المصلي وهو حامل هذه المادة الخبيثة أن صلاته لا تقبل بحكم من هو به النجاسة؟
أبشر أبشر.
السؤال الثاني أحسن الله إليكم.
آمين.
شيخنا المبارك، هناك يعني الطمأنينة في الصلاة، نشاهد كثير من الجاليات خاصة شرق آسيا والإخوان من بعض الدول الإسلامية أنه لا يكون هناك في طمأنينة بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين، الجلسة بين السجدتين، يباشر أو من حين ما يرفع من السجود لا يبقى حتى لحظة أو ثانية فيهوي للسجود مرة أخرى. طيب. وكذلك الركوع.
نعم. سؤال ثالث.
أحسن الله إليكم. أتمنى بس أنه يكون للشيخ مثل ما ذكرنا
إن شاء الله
وقت مخصص.
أبشر
إن شاء الله سبحانه وتعالى يجعله.
شكرا شكرا بارك الله فيك أبو محمد، شكرا لمشاعرك. وعبد الملك فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
أشكرك أخو أحمد، أولا أشكرك أستاذ أحمد وصايمين على حساب تويتر قناة المجد على إعلانهم الضيف في وقت بدري، جزاكم الله خير.
بارك الله
فيك. السؤال الأول أستاذ أحمد وشيخنا الفاضل، بعض المعلمات يقول أن بعض الطالبات يتقدمن لنا بهدايا في نهاية العام ونحن باقيات في المدرسة، طبعا الشيخ يجهلنا الحكم الشرعي في هذا، تقول ونحن نجامل ونأخذ منهن، ما هو الحكم الشرعي وما المخرج من ذلك؟ يعني هل نردهن أم هناك مخرج ثاني؟ السؤال الثاني أستاذ أحمد، شيخنا رجل يقول سافرت امرأته بدون محرم في الطائرة لأن والدها كان في العناية المركزة وهو لا يستطيع السفر معها لظروف العمل، هو رجل مخارج هذه البلاد شيخا يعني.
نعم.
لا يوجد له قريب هنا، يقول هل عليها إثم؟
طيب
المسألة الأخيرة جزاكم الله خير. رجل يقول كنت أجمع صلاة العشاء، صليت المغرب مع إمام مقيم، وعندما شرعت في القراءة صلاة العشاء جاءت جماعة متأخرة تصلي المغرب. شيخنا يقول الآن أجر الجماعة مكتوب للمسافر، هل أفضل أن أقلب صلاتي نافلة وأدخل معهم أم أكمل صلاتي؟ جزاكم الله خيرا.
أبو مجاهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أبو مجاهد.
الله يعطيك العافية. أنا استفسر من الشيخ، الله يجزاك خير.
تفضل. الله يحفظك.
الله يسلمك. تموين مرابحة عن طريق أحد البنوك المحلية. نعم. واستفسرت منه، قال عندنا بالنسبة للمرابحة نعطيك المنتج الأرز.
نعم.
نعم. قلت طيب الأرز هذا فين نشوف الكمية؟ قال لا، أنت توكلنا وكالة وإحنا نتصرف لهذا، ولا تنتظر إلى يرسل لك الكمية خلال 3 أيام أو 4 أيام.
من أي بنك؟
البنك الأهلي التجاري.
طيب
تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا يا أبو مجاهد، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا سؤال نهى تسأل، تقول بأن معلمة تقوم معلمة في دار تحفيظ القرآن ليست سعودية كما ذكرت، وهي مقيمة، حالتها ضعيفة وحالة أسرتها وزوجها ضعاف، وترغب في أن تعطيها، أو هل يجوز لها أن تعطيها من الزكاة ما تستطيع أن تسدد مثلا في رسوم الإقامة ونحوها؟
نعم، ما دامت هذه المعلمة بهذا الوصف فهي مستحقة للزكاة، هي أولا فقيرة وهي أيضا غارمة، فعلى هذا يجوز أن تعطى من الزكاة، بل إن طالب العلم ومعلم القرآن هو أولى بالزكاة من غيره، تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي يقوم به في تعليم الناس، تعليم الناس القرآن أو حتى في طلبه للعلم إذا كان طالب علم. فإعطاؤها للزكاة نقول أنه لا بأس به، بل هو الأفضل. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من عبد الرحمن يسأل عن امرأة نزل عليها الدم 4 أيام واستمر كذلك إلى 8 أيام، كانت تظن أنها دورة فلم تصلي 4 أيام الأولى، ثم يعني تبين أنها حامل وصلت الـ4 أيام المتبقية وأكملت صلاتها، هل تقضي تلك الأيام وقد تبين أنها حامل؟
الأصل أنها تقضي، لأن هذا الدم تبين أنه ليس بدم حيض وإنما هو دم فساد، لأن الأصل أن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد، إنما تعرف النساء الحبل من قطاع الحيض، لكن في حالات قليلة أو نادرة قد تحيض الحامل، وهذا يرجع لمعرفة لون الدم، هل هو على صفة دم الحيض أم لا؟ فإذا لم يكن على صفة دم الحيض فنقول إن هذا الدم دم فساد ويلزمها أن تقضي هذه الأيام التي تركت فيها الصلاة. أما لو قدر أن هذا الدم على صفة دم الحيض بجميع الصفات فيعتبر هذا حيضا، لأن القول الراجح أن الحامل يمكن أن تحيض، لكن في أحوال نادرة، في أحوال نادرة أو قليلة، وإلا الأصل أن الحامل لا تحيض.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. عبد الله يقول دخلت صلاة المغرب وقد وأنا مسافر وما كان في نيتي جمع العشاء إليها، ثم بعد ذلك نويت أن أجمعها، هل عمله صحيح؟
عمله صحيح على القول الراجح وهو عدم اشتراط نية الجمع قبل الصلاة الأولى، هذا هو القول الراجح، وإن كان المسألة فيها خلاف، فمن الفقهاء من قال باشتراط نية الجمع كما هو المذهب عند الحنابلة، قال به بعض الفقهاء، ولكن ليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا الاشتراط، ولذلك فالأقرب أنه لا يشترط نية الجمع، وهذا القول رواية على الإمام أحمد واختيار ابن عباس بن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم، وذلك لعدم الدليل الدال على اشتراط هذا الشرط. وعلى ذلك نقول صلاة الأخ الكريم صحيحة، وهو قد لم ينوي إلا في أثناء الصلاة الأولى. أيضا أحيانا قد يصلي الناس صلاة المغرب وفي أثناء الصلاة مثلا تنزل أمطار، ثم بعد الصلاة ينوي أن يجمع معها العشاء بسبب غزارة الأمطار، أو أن المطر الغزير مثلا كان كبرا للمغرب وهو لم ينوي الجمع، ثم لما سلم إذا بالأمطار الغزيرة فهنا نوى الجمع في تلك اللحظة أن يجمع العشاء مع المغرب، فهذا على الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، هل تشترط نية الجمع قبل الأولى أم لا؟ على القول الراجح أن نية الجمع لا تشترط، وعلى هذا فلا بأس إذا أنشأ النية بعد ابتدائه في الصلاة الأولى.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال أبو خالد يسأل عن من يجهل كيفية وماهية الخشوع في الصلاة ويصلي مع خشوع جوارحه لكن مع سرحان قلبه كما ذكر.
الخشوع في الصلاة مستحب وليس واجبا، وإنما عليه أن يحقق الأركان والشروط والواجبات، إذا تحققت الأركان والشروط والواجبات صحت صلاته ووقعت مبرئة للذمة. وأما الخشوع فهو مستحب استحبابا مؤكدا، وقد علق الله عليه الفلاح قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهو روح الصلاة ولبها والمقصود الأعظم منها، فليس للإنسان من أجر صلاته إلا بمقدار ما عقل منها، إن عقلها كلها أجر عليها الأجر الكامل، إن عقل النصف أجر نصف الأجر، إن عقل الربع أجر نصف الربع، إن لم يعقل منها شيئا فهنا ليس له من الأجر شيء، لكن هذه الصلاة تقع مبرئة للذمة، لا تكون حالك حال من لم يصلي، تكفر نفسها وتقع مبرئة للذمة، ويكون قد أدى هذا الواجب وأبرأ ذمته، ولكنه ليس له من الأجر إلا بمقدار ما عقل من صلاته. ولهذا على المسلم أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان في أن يحقق الخشوع في الصلاة. الشيطان الرجيم يعرف عظيم أجر الصلاة التي يخشع فيها المسلم، ولذلك من حين أن يكبر يقول الله أكبر نجد أن الشيطان يقبل عليه بخيله ورجله ويذكره أشياء قد أيس منها، ويذكره بأشياء يعني غائبة عن الذهن، ويذكره بأشياء لم تخطر بباله أصلا، كل ذلك لأجل أن يشوش عليه صلاته حتى لا يخشع في الصلاة. والمطلوب إذا من المسلم أولا المجاهدة، ثانيا إذا أتت إليه الوساوس في الصلاة فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى علاج عظيم يغفل عنه كثير من الناس، وهذا العلاج جاء في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال عثمان أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى لا أدري ما أقول، يعني وصل إلى هذه المرحلة أن الشيطان تسلط عليه بالهواجيس والوساوس حتى لا يدري ما يقول، فهذا الرجل الصحابي اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى علاج عظيم، قال ذاك شيطان يقال له خنزم، فإذا وجدت ذلك في صلاتك فاتفع يسارك ثلاثة وتعوذ بالله منه، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
نعم بارك.
فإذا من أتت إليه الهواجيس والوساوس في الصلاة نقول قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كنت في القيام أو في الركوع أو في السجود، وهذه الاستعاذة من جنس الذكر، لا تؤثر على صحة الصلاة، ليست من جنس كلام الآدميين، قلها وستجد أن الهواجيس والوساوس تنقشع وتذهب عنك تلقائيا، إذا رجعت الوساوس مرة أخرى قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا ولذلك قال عثمان ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. هذا العلاج يغفل عنه كثير من الناس، كلما أتتك الهواجيس والوساوس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتجد أن هذه الوساوس تذهب عنك وتنقش عنك تلقائيا ويعود إليك الخشوع في الصلاة.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل عني يقول بعض الناس يستحي أن يطلب حقه سواء كان سلفة أو غيره، هل يؤجر على ذلك؟
إذا كان هذا المدين معسرا فإنه يؤجر، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، فسمى الله تعالى يعني العفو عن المعسر صدقة، وأن تصدقوا خير لكم، جعل الله تعالى ذلك صدقة، هذا إذا كان معسرا. أما إذا كان موسرا، إذا كان المدين موسرا فهو بحسب نية الدائن، إن قصد الدائن مثلا أن تكون صدقة عليه حتى وإن كان موسرا لا مانع، فهو يؤجر على ذلك، إن قصد أنها هدية يؤجر على ذلك بحسب نيته، بحسب. أما إذا لم ينوي شيئا لكنه ترك ذلك عجزا عنه فهنا يعني لا يؤجر على شيء، لكن يبقى له حقه يوم القيامة، يبقى له حقه يوم القيامة، والقصاص بين الناس يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسنات الظالم وتعطى المظلوم، فإن فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم، فألقيت على الظالم ثم طرح في النار، نسأل الله العافية.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال أبو محمد يسأل عن الدخان، نسأل الله السلامة وأن يحمي المدخنين من شروره وكذلك آثاره. يقول هل هو نجس وبالتالي لا تجوز الصلاة به، خاصة مع بعض المقاطع أو بعض الإرشادات التي تبينت وجود أو بينت وجود يعني بعض المكونات النجسة فيه؟
الأصل في الأشياء الطهارة، والدخان هو محرم وذلك لضرره الكبير على صحة الإنسان، وما كان مضرا بالصحة فالشريعة الإسلامية تحرمه وتمنع منه، فهو محرم لأجل ذلك، لكن ليس كل محرم نجسا، فيبقى على الأصل وهو الطهارة إلا إذا ثبت أن فيه نجاسة. وما ذكره الأخ السائل الكريم يعني محترمنا له هو دعوة يعني لم تثبت هذه الدعوة، فيبقى على الأصل وهو الطهارة حتى يثبت العكس. إذا أثبت المختصون وتواردوا وثبت بشكل قاطع بأن فيه مواد نجسة، هنا نقول بنجاسته، وإلا فيبقى على الأصل وهو الطهارة.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. يقول بعض الناس لا يطمئن في صلاته، فلا يطمئن بعد أن يرفع من الركوع ولا بين السجدتين، وبالتالي يهوي بينهما بسرعة.
الطمأنينة في جميع الأركان ركن من أركان الصلاة، ولما جاء رجل ودخل المسجد وصلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم أتى وسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم أتى فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فأخذ جمهور الفقهاء من هذا أن الطمأنينة في جميع أركان الصلاة أنها ركن من أركان الصلاة، وعلى هذا فالذي لا يطمئن في صلاته لا تصح صلاته منه، لا تصح صلاته. ارجع فصلي فإنك لم تصلي هذا نفي، والأصل في النفي أنه ينصرف إلى نفي الوجود، فإن لم يمكن فإلى نفي الصحة، فإن لم يمكن فإلى نفي الكمال، هذه قاعدة عند أهل العلم. نفي الوجود هنا غير وارد لأن الصلاة موجودة، فينصرف النفي إذن إلى نفي الصحة. وعلى ذلك فحالة هؤلاء الذي لا يطمئنون في صلاتهم أو في بعض أركان الصلاة نقول إنها لا تصح، ويغلب على هؤلاء الجهل، ولذلك ينبغي أن يعلموا وأن يبين لهم بأن الطمأنينة في جميع الأركان أنها ركن من أركان الصلاة.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم، عفوا استدراكا، أليس في بعض الأقوال أهل العلم يعني بعض المذاهب أنه يعني لا يشترط هذا؟
نعم، عند الحنفية، عند الحنفية أن الطمأنينة ليست ركنا، لكن قول الجمهور هو القول الراجح. ولذلك جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من الركوع يقوم حتى يقول القائل قد نسي، وإذا قام من السجود يجلس حتى يقول القائل قد نسي، وهذا فيه رد على أيضا من يسرع في هذين الركنين. فالمطلوب هو الطمأنينة في جميع أفعال الصلاة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الملك يسأل عن بعض المعلمات، يقولنا إن الطالبات يتقدمن بهدايا لهن في نهاية هذا العام مع يعني كنوع من المجاملة والاعتراف بالفضل بفضل تلك المعلمات مع بقائهم في هذه المدرسة.
لا يجوز للطالبات أن يهدين للمعلمات هدايا، هذه من هدايا العمال، وهدايا العمال غلول، كما قال عليه الصلاة والسلام أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا، لو لم تكن هذه معلمة لهذه الطالبة لما أهدت إليها هذه الهدية. ولذلك لا يجوز قبول هذه الهدايا، ينبغي أن يشاع هذا الحكم لدى الطالبات، وإذا قدرنا طالبة أهدت لمعلمة هدية تبين لها هذا الحكم فترد هذه الهدية، أو أنها تقول أنا أبقيها إلى أن تتخرجي مثلا إذا كان وقت التخرج قريبا. نعم. مثلا إذا كان وقت التخرج ليس قريبا فإنها يعني تردها بلطف ورفق ولين، وتجبر خاطرها أيضا، لا تكسر خاطرها بذلك، لكن يعني لا بد من عدم قبولها وعدم ردها، لأن هذه الهدايا مهما كان هي مؤثرة لدى هذه المعلمة. نعم. والمعلمة بشر فقد تتأثر بهذه الهدية، ولذلك فلا يجوز للمعلمات قبول الهدايا. وهكذا أيضا حتى بالنسبة للدراسات الجامعية، كذلك أيضا لجنة المناقشة مثلا أو المشرف باعتبارها أيضا يضع درجة في المناقشة، هداء مثلا الباحث لهم أيضا هدايا، أيضا هو من هذا القبيل لا يجوز.
تكون هذه يا شيخ بحكم نعم وكيف يعني أحيانا الحرج في ردها يعني قد يغلب على الإنسان في مثل هذا المواقف.
هذه حصلت معي وردتها لكن بلطف.
نعم ما شاء الله.
نعم
بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. عن إذنك معي يوسف من الجزائر، تفضل يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا يوسف.
نسأل الشيخ ذكر رضا في حق الذهب، حبيت نسأله على ولا نفس الحكم على التمر والشعير.
واضح شيخ.
تعيد السؤال، السؤال غير واضحة.
ذكر الشيخ
حكم
الربا في الذهب يد بيد،
الذهب بيع الذهب يدا بيد. ايوه طيب. ما به
نعم ولا نفس الحكم مع التمر والشعير.
التمر والشعير.
التمر نعم الاصناف سته كلها ومكان في معناها. طيب السؤال عن ماذا؟
نفس الحكم به هلا
يعني تسعى عن التمر ايضا.
التمر والشعير.
والشعير.
طيب.
شكرا يا يوسف بارك الله فيك. محمد تفضل. تفضل يا محمد. تفضل الله يحفظك. مع أبو نواف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو نواف.
أحبكم في الله يا مشايخنا الأفاضل.
حبك الله الذي أحببتنا فيه.
حبيت أسأل الشيخ الله يعافيك، عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا شاب كثير المذي، عندي مرض مزمن. نعم. كثير المذي الله يعافيك، فهل هذا ينقض الوضوء؟
لكن يعني المذي مرتبط بشهوة، فهل الذي يخرج منك هذا أو أن الذي يخرج منك فقط سائل يعني غير مرتبط بشهوة؟
لا بدون شهوة، بدون شهوة أحيانا في صلاتي.
إذا ليس هذا مذي سنوضح إن شاء الله.
السؤال الثاني يا سائب.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا رجل كثير الأسفار بحكم عملي، أحيانا نجلس 10 أيام أحيانا 20 يوم وأجمع وأقصر.
نعم.
لا لكن تحدد زمن الإقامة؟
أبدا لا أعرف، يعني أحيانا ننتهي ب9 أيام أحيانا نجلس 30 يوم على حسب العمل.
لكن إذا ذهبت يعني هل لك مثلا شغل أو حاجة لا تدري متى تنقضي؟
نعم أنا رحت تبع الشغل يا شيخ لكن ما أدري متى يخلص الشغل.
أي نعم. طيب
شكرا يا أبو نواف،
الله يجزاك بخير،
حياك الله. عبد الرحمن تفضل. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
معليش عندي سؤالين.
تفضل الله يحفظك.
زوجتي حجت قبل كم سنة، هو أثناء الحج لبست غطوة طبقتين، الطبقة الأولى منخل عند أمام العين، فتحة العين منخل يعني فتحات صغيرة، وفوقها كانت منزلها الطبقة الثانية من الغطوة، هل يعتبر نقاط؟
لكن هل كان في فتحة كبيرة للعينين؟
لا صغيرة يعني تنظر منها بس. طيب. لكنها مغطى الطبقة الثانية ولا كان شاف معها يعني.
طيب واضح عبد الرحمن.
بالنسبة للسؤال
تفضل.
الصلاة الآن أنا في صلاة رباعية، دخلت صلاة العصر وأنا مسافر، أثناء الصلاة أنا كنت باتم، أثناء الصلاة غيرت نيتي إني أبسم الصلاة العصر.
نعم.
هل الفعل هذا يجوز؟
طيب
شكرا.
أم علي تفضلي باختصار إذا تكرمت نحن في دقائق.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة
لو سمحت، الله يعطيك العافية. لعل سؤال واحد، نحن نتوقع عندنا إلا 3 دقائق أختي الكريمة، تفضلي أهم السؤال أعطيني إياه.
أهم سؤال أن شو اسمه في الصلاة، يعني إذا كان واحد يزيد عن 4 في الوضوء، يزيد عن 3 صلاة تنقبل؟
في صلاة ماذا؟
في صلاة، أي صلاة يزيد على الوضوء، يعني يزيد في الوضوء. أنا ما عندي تلفزيون بس في وقت تساوني يعني.
يزيد في ماذا؟
في الوضوء.
ايه
يعني سؤالك هل يزيد في الوضوء على 3 مرات؟
ايوه هل 3 تنقبل ولا وش عليه؟
موسوس.
لا ليس لك ان تزيد على 3 مرات. يعني الحد الاقصى الحد الاقصى 3 مرات.
والصلاة مقبولة ولا ما في؟
الصلاة صحيحة، الصلاة ما لها علاقة، لو زدتي ما عليك يعني ما لها علاقة بالصلاة، الصلاة صحيحة.
طيب
يكفي يا عمي.
إذا صلى الرجل في البيت يعني وحده ولا مع جماعة ولا مع هو أحد ولا ما مع أحد، صلى الصبح في البيت، هل هو يعني من اللي يكون في ذمة الله؟
هو رجل؟
إيه هو رجل.
إيه لا رجل لا ودي يصلي مع الجماعة في المسجد.
طيب.
يصلون في البيت يقولون
أنهم
فيه فتوى
أنها
تجوز
الصلاة. لا يجب يجب على الرجال أن يصلوا مع الجماعة في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يقود المسجد، ومع ذلك ما رخص له.
بارك الله فيك معالي، شكرا. شكرا جزيلا معالي، أعتذر منك، نحن في الدقائق الأخيرة يعني لم يتبقى عندي وقت. هنا فضيلة الشيخ سؤال أبو عبد الملك يسأل، يقول رجل سافرت امرأته بدون محرم وكان ذلك لزيارة والدها المنوم في العناية وليس لديهم يعني فرصة في أن يصحبها زوجها.
الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لكن عند حال الضرورة أو الحاجة الملحة فلا بأس بهذا، بدليل أن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك أتت مع صفوان بن معطل للضرورة، فالضرورة الضرورات تبيح المحظورات، أما عند عدم الضرورة وعند عدم وجود الحاجة الملحة فلا يجوز المرأة أن تسافر بدون محرم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. رجل يقول صليت المغرب وهو مسافر ثم يعني صلى العشاء بعد ذلك وأتت جماعة أخرى وأتموا به، يقول هل أقلبها إلى نفل حتى أدرك يعني صلاة أجر صلاة الجماعة كما ذكر؟
نعم، هو صلى وحده ثم سمع بجماعة أخرى تصلي جماعة.
نعم.
هنا الأفضل أن يقلبها إلى نافلة ويدخل مع الجماعة.
حتى له مسافر.
حتى وهو مسافر، حتى وإن كان مسافرا، لأجل أن ينال أجر الجماعة، وإن كانت الجماعة في حقي غير واجبة، لكن الأخ يسأل عن الأفضل، فالأفضل أن يقلبها إلى نفل ويدخل مع الجماعة الجديدة حتى يحوز أجر الجماعة.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو جاد يسأل عن تموين مرابحة في الأرز، يقول
هذا هو التورق المنظم والمجامع الفقهية وأكثر العلماء المعاصرين على منعه، ولذلك أنا أنصح الأخ الكريم بأن يأخذ مرابحة أو تورقا في الأسهم، في الأسهم النقية من أي بنك، في الأسهم النقية من أي بنك جائزة.
نعم.
لماذا؟ لأن التملك فيها واضح والقبض واضح والتعيين واضح. خذ أسهم نقية من أي بنك، أو خذ تمويلا بطريق المرابحة والتورق من المصارف الملتزمة بالضوابط الشرعية.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. يوسف من الجزائر يقول ذكرتم ما ورد في الذهب يدا بيد، وكان أشار إلى بقية الأصناف التمر والشعير.
أما الأصناف الستة وهي الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، إذا بيعت بجنسها يعني ذهب بذهب، بر ببر، تمر بتمر، هنا لا بد من شرطين، التقابض والتماثل. أما إذا اختلفت الأجناس فيشترط شرط واحد وهو التقابض، لكن ربما أن الذي أشكل على الأخ السائل لو بيعت تمر بأوراق نقدية، بأوراق نقدية، هنا لا يشترط لا التقابض ولا التماثل، وليست هذه المسألة مثل الذهب الأوراق النقدية، وذلك السبب في هذا هو اختلاف العلة، فعلة الأوراق النقدية هي نفس علة الذهب وليست علة، أما بالنسبة لعلة التمر والبر مختلفة، هي الطعم مع الكيل أو الوزن، ولذلك فعند اختلاف العلة لا يشترط لا التقابض ولا التماثل، وعلى هذا يجوز بيع البر بالأوراق النقدية من غير تقابض، يجوز بيع الشعير بالأوراق النقدية من غير تقابض، الملح بالأوراق النقدية من غير تقابض، التمر بالأوراق النقدية من غير تقابض، وذلك لاختلاف العلة. أما لو بيع الذهب بورق نقدي أو الفضة بورق نقدي فهنا لا بد من التقابض.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. بنواف يقول أنا يخرج مني سائل يشبه المذي وأشكل عليه هذا حتى في الصلاة أحيانا.
هذا الذي يخرج معك ليس مذيا وإنما هو ودي، هذا يسميه الفقهاء ودي، لأن المذي إنما يخرج بشهوة، والأخ الكريم يقول أنه لا يخرج بدون شهوة وهو ودي، والودي هو السائل اللزج يشبه المذي ويخرج بعد البول، خاصة ممن عنده مشاكل في الجهاز التناسلي.
نعم.
يكون عند يخرج منه هذا السائل، وحكمه حكم البول أي أنه نجس، وعلى هذا فيعامل معاملة البول، إذا كان يخرج بصفة مستمرة يكون حكمه حكم صاحب سلس البول، يتوضأ ولا يضره خروجه بعد ذلك.
بارك الله فيكم. أنا يقول أنا رجل كثير السفر، أحيانا 10 أيام 9 أيام أو أقل أو أكثر حتى ينتهي عملي، كيف يترخص؟
ما دام أن الأخ السائل الكريم ذكر في سؤاله أنه له حاجة وشغل ولا يدري متى تنقضي حاجته، فله أن يترخص برخص السفر مطلقا. نعم. وقد نقل ابن منذر وغيره الإجماع على ذلك، أن المسافر إذا سافر وله حاجة لا يدري متى تنقضي، بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، فله يترخص برخص السفر مطلقا. أما إذا حدد زمن الإقامة فهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، الجمهور على التحديد بأربعة أيام، ومنهم من حددها بتسعة عشر يوما، فإذا قام تسعة عشر يوما فأقل ترخص، وإن قام أكثر لم يترخص، وهذا هو الأقرب.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا عبد الرحمن يقول بأن زوجته حجت وكانت تلبس غطاء على وجهها من طبقتين، طبقة شفافة كما ذكر وعليها طبقة أخرى،
ليس عليها شيء لأن هذا ليس نقابا، لأن الطبقة الأولى يقول أنها مخرمة.
نعم.
هذا ليس نقابا، لا يعتبر هذا نقابا، نقاب أن تكون هناك فتحة أو فتحتان للعينين.
نعم.
هذا هو النقاب، أما هذا مجرد تخريم وفوق طبقة أخرى ليس عليها شيء.
بارك الله فيك. عبد الرحمن يقول دخلت صلاة العصر وأنا مسافر ونويت الإتمام ثم غيرت نيتي إلى القصر أثناء الصلاة.
هذا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنه لا بأس به.
نعم. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم علي أجبنا عليها، أجبتم عن سؤالين من أسئلتها. نعم. سؤال تكرار الغسل الوضوء وكذلك صلاة أولادها في المسجد، نسأل الله عز وجل أن يغفر لضيفنا وأن يبارك في علمه وعمله. شكرا الله. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، وقد وصلنا إلى نهايتها. لكم تحية الزملاء فريق العمل، وتحيتي تحية الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل في هذه الحياة كراحلي، تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته.